بسم الله عليه من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا نحن كلامنا وصل إلى النقطة الثانية من النقاط التي ختم فيها الماتن بحث روايات الترجيح. وفي هذه النقطة الثانية يتكلم الماتن بعد ما بين في النقطة الأولى أن التخيير بناء على القول به، هل هو تخيير في المسألة الأصولية أم تخيير في المسألة الفقهية؟ وقلنا أن الفرق بينهما أن المقصود من التخيير في المسألة الأصولية هو عالم الحجية، بحيث تتقيد حجية كل منهما بعدم الأخذ بالآخر. فإذا قلت بأن التخيير فيه تخيير في المسألة الأصولية، فمعنى ذلك أن حجية هذا موقوفة على ترك ذاك، وحجية هذا موقوفة على ترك ذاك. بخلاف إذا قلنا بأن التخيير تخيير في المسألة الفقهية، فإن المقصود منها حينئذ أنك أنت مخير في مقام العمل بينهما. مش عم نتكلم عن حجية، عم نتكلم عن فعل المكلف. بس تقول فقهية يعني فعل المكلف. موضوع الفقه هو أفعال المكلفين. موضوع البحث عن علم الأصول هي الحجج وما شاكل ذلك. فإذا كانت حج تخيير في المسألة الأصولية، فإحدى الحجتين تقيد بعدم الآخر، على ما تقدم معنا سابقا عند الحديث عن إمكان التخيير ثبوتا، حيث الماتن استنتج نتيجة أن ذلك معقول ثبوتا بأن يكون كل منهما مقيدا بعدم الآخر مع وجوب اختيار أحدهما. إذا كان التخيير في المسألة الفقهية، لا، يكون أنت مخير في مقام العمل، فعل المكلف، أنت مخير خارجا فعلا. وقال الماتن أنه من نتائج هذا الفرق بين التخيير في المسألة الأصولية والفقهية أنه يقولون أنه في التخيير في المسألة الأصولية الذي يختار هو المجتهد، باعتبار أن المخاطب بالحجج هو نفس المجتهد. أما إذا كان التخيير في المسألة الفقهية فيلقى إلى المكلف لكي يختار ما يشاء، باعتبار أن التخيير بلحاظ أفعال المكلفين. بعد ما انتهى من النقطة الأولى، أراد في النقطة الثانية أن يسأل سؤالا، أنه هل التخيير ابتدائي أم التخيير استمراري؟ يعني إذا وردت روايتين متعارضتين، إحداهما تقول الجمعة واجبة والأخرى تقول الجمعة محرمة، وقلنا بأنه حجتان أنت مخير بينهما، هل إذا اخترت أنا بدوا باعتبار كنت تعبان أول فترة، فقلت أختار ماذا؟ أختار حرمة الجمعة، بلا هلبك، فأختار ماذا؟ حرمة الجمعة فعلا، وظليتني نائم ومرتاحين ومشاكل ذلك. بعدين ما أدري شو صار في ظروف معينة وجدت أن الأول أن نقيم الجمعة فعلا، فهل لي أن أعود وأختار وجوب الجمعة بعدما كنت قد اخترت حرمتها أو لا؟ لا يصح ذلك فعلا. هل التخيير ابتدائي بمعنى تختار وتمضي في كل حياتك على ما اخترته أولا، أم أن التخيير استمراري فلك كل لحظة أن تبدل ماذا؟ تبدل من خياراتك، مثل السياسة يعني، هل هي أمور التزامية عقادية أو أمور سياسية؟ تختار ما تشاء ساعة ما تشاء، ما حدا بخبر، ما حدا بحاسبك يعني. على كل حال مبارح من سبك وبكرة من عانقك، عاد جدا. على كل حال، فأيهما في المقام، هل نختار التخيير في المسألة الأصولية أو التخيير في المسألة الفقهية؟ عفوا، هل نقول التخيير ابتدائي أو التخيير استمراري؟ لا ينبغي الإشكال أنه إذا كان التخيير الذي استفدناه من الروايات هو التخيير في المسألة الفقهية، يقتضي ذلك أن التخيير ابتدائي واستمراري. يعني لك دائما أن تختار، من تفرضت أنه أنا مخير في مقام العمل، فإذا كنت مخيرا في مقام العمل للاختيار ساعة شئت، أنا بالنتيج في ساعة في مقام العمل، وهذه الساعة لا دليل على تقييدها في أول لحظة، أنت في ساعة مطلقا، فلك أن تختار ما تشاء ساعة تشاء فعلا. ويؤكد ذلك أنه لو افترضنا أننا شككنا أنه هل التخيير ارتفع أو كنت مخيرا في العمل أول الأمر، شككت ارتفع التخيير أو لا، أستطيع استصحاب بقاء التخيير. كنت في ساعة في أمري عند العمل، أشك أنه ارتفعت الساعة أو لا، أستصحب بقاء الساعة. تمسكا بإطلاق الأدلة، تمسكا بالاستصحاب، لك أن تقول بماذا؟ لأنه إذا كان التخيير تخييرا في المسألة الفقهية فالتخيير استمراري، لأنه ابتدائي وينقطع. أما إذا كان المستفاد من الروايات هو أن التخيير في المسألة الأصولية لا التخيير في المسألة الفقهية، فهنا نعم يقع الإشكال، هنا نعم يقع الإشكال فعلا، باعتبار أنه إذا أنت اخترت إحدى الحجتين ما دليلك على أنه تبطل الحجية وتحدث حجية أخرى؟ أنت بعدما أخذت إحدى الحجتين في المقام حينئذ لا يمكن لك بعد ذلك أن تبطل هذه الحجية. بعضهم قد يدعي ماذا؟ أنه أستصحب، أنه أنا كنت أستطيع أن أختار، مثلا أنا اخترت الحرمة بدوا، مش اخترت حرمة الجمعة بدوا، لكن ألم أكن متمكنا من اختيار الوجوب في أول لحظة أو لا؟ نعم كان الوجوب لو اخترته حجة، فأستصحب بقاء ماذا؟ بقاء إمكان اختيار الوجوب. يقول الماتن هذا أشبه شيء بالاستصحاب المعلق، باعتبار أنه تقول هكذا: لو كنت قد اخترت الجمعة لكان واجبا علي، لكان حجة، أشك الآن في بقاء قدرتي على الاختيار الجمعة أو لا ويكون حجة أو لا، أستصحبه. فأنت لا تستصحب حكما فعليا، تستصحب حكما تعليقيا على تقدير اختيار الجمعة فيما مضى كان هو الحجة، أشك الآن ما زال حجة أو لا، أستصحب بقاء تلك القضية التعليقية. فيجري فيها نفس الإشكالات والمسائل المتعلقة والمرتبطة في بحث الوجوب المعلق فعلا. هذا كل ما ذكره الماتن رحمه الله في هذا المطلب ولم يغص فيه أبدا الماتن. طبعا لماذا يقول الماتن أنا كل التخيير مش مقتنع فيه؟ يجي تعب حالي في هذه المسائل في الخارج بحكيهم مش هنا. نعم مولانا.
عفوا شيخ، ليش ما قال بأن بستصحب نفس الاختيار؟ يعني من قبل كنت مختارة، من لي حق الاختيار، والآن أشك في استمرار الحق أم لا، أستصحب البقاء، بقاء الاختيار يعني.
إيه بقاء اختيار ماذا؟ أنت ما أنت شوف ما معنى التخيير في المسألة الأصولية؟ معنى التخيير في المسألة الأصولية مش أنك أنت مخير، معنى التخيير في المسألة الأصولية أنه هذا حج على تقدير تركيزك وهذا حج على تقدير تركيزك، هذا التخيير في المسألة الأصولية. هذا حج على تقدير، مش أنه أنت هذيك عم تفضل في حضرتك، هذا التخيير في المسألة الفقهية. كنت مخيرا والآن أنا مخير، جيد هذا العمل، أما على مستوى الحجية لا، مش معنى أنه أنا مخير، معنى التخيير في المسألة الأصولية هذا حج على تقدير ترك ذاك وهذا حج على تقدير ترك ذاك، فهذا كان حج على تقدير ترك ذاك، أشك في بقاء حجيته على تقدير ترك ذاك أو لا، أستصحبه. فهذا أشبه شيء بالاستصحاب المعلق. قال الماتن: الثانية أن هؤلاء يعني أهل التخيير اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أو استمراري، بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما أو عملا، يعني التزم به إذا كان ليس له جنب عملية مثلا مثل التحريم أو مشاكل ذلك، ما أدري على كل حال، أو عملا يعني التزم عملا خارجا، هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار، على كل حال التزاما يعني بنى عليه وأن لم يبتل به، عملا يعني ابتلى به وعمل بالخارج، هيك بتصير معناها؟ التزاما مجرد ماذا؟ مجرد البناء، التزاما مجرد البناء على أنه أعمل بهذه المسألة. أنا إن شاء الله تعالى يوم الجمعة حأبني على الحرمة، أم راح بعد ما أتمات الجمعة بعد، لكن أنا بنيت يوم الأربعاء أنه يوم الجمعة سوف أبني على الحرمة، هذا التزاما. أما عملا لا، عندما وردت الواقعة عملا عملت أنه على أنه حرام وتركتها من باب أنه حرام. فضل سيد.
أنا بس خطر ببالي أنه قد تكون التزاما بمعنى أنها هي مسألة أصولية.
لا 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 لا، التزاما عم نحكي على المسألة اللي تتعارض فيها الدليلان، عم نتكلم عن مسألة تعارض فيها الدليلان، هذان الدليلان المتعارضان، إما أنا التزمت أني أفعل بهذا بس بعد ما حضر وقت الواقعة، أو لا حضر وقت الواقعة وعملت فعلا، والله العالم. على كل حال هم عندهم اصطلاح بعلم الأصول شيء بيسموه الموافقة الالتزامية، بس ما أصور المات الناظر لذاك البحث. قال: بعد اختيار أحد الخبرين التزاما أو عملا، هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر أو لا؟ قد ذهب البعض إلى كونه، يعني إلى كون التخيير استمراريا، وتمسك بالاستصحاب، إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب، شوف العبارة، شوف العبارة، يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير في الحجية، يعني إذا كان التخيير في مسألة فقهية، لأنه هناك ما في استصحاب معلق، أنا في مخير وفي ساعة أستصحب بقاء التخيير، هذا استصحاب معلق إذا كان التخيير في الحجية، لأن مرجعه إلى أن هذا يعني الوجوب مثلا كان حجة لو أخذنا به سابقا، وهو الآن كما كان استصحابا. وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير. النقطة الثالثة أيضا مرتبطة هذه النقطة الثالثة بروايات التخيير، أنه لو افترضنا تمت رواية مكاتبة الحميري ومكاتبة علي بن مهزيار و أو صحيحة علي بن مهزيار ومكاتبة الحميري ومرسلة الحسن بن جهم ومرسلة سماعة اللي قرأتموها في أو مسندة سماعة اللي قرأتموها في الحلقة الثانية، هو الأربع روايات الأساسيات اللي بذكروها للتخيير، رواية سماعة والحسن بن جهم والحميري وعلي بن مهزيار، إذا تمت هذه الروايات الأربع على إثبات التخيير، هذا التخيير الذي نستفيده من الروايات، إذا تلاحظون كل هذه الروايات الأربعة لم يرد فيها ترجيح، يعني ابتداء عندما تعارض الخبران حكم الإمام صلوات الله تعالى عليه بماذا؟ بالتخيير، ولم يقل لك ماذا؟ رجح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. طب كيف أجمع بين صحيحة ومقبولة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ومقبولة عمر بن حنظلة من جهة، وأجمع بين مكاتبة الحميري ورواية علي بن مهزيار أو مرسلة الحسن بن جهم أو رواية سماعة من جهة أخرى، كيف أجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ في رواية تقول إذا تعارض الخبران تخير، وفي رواية تقول إذا تعارض الخبران رجح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، ما هو العلاج؟ ما كيف نجمع بين هذه الروايات؟ هذا البحث يعتبر من المباحث العويصة عند العلماء. من ينكر دلالة رواية التخيير في حل كما قال السيد الخوئي والشهيد الصدر، باعتبار أن الشهيد الصدر والسيد الخوئي واضحين جدا، ما عندنا روايات تخيير، ما عندنا إلا روايات ماذا؟ ترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. أما إذا لم إذا أنكرنا هذا الكلام وقلنا لا، روايات التخيير تامة الدلالة، كيف نجمع بينها؟ هنا في عبارة للشيخ الأخند الخراساني قال فيها بأن نحمل روايات التخيير على الاستحباب التخيير، عفوا نحمل روايات الترجيح على استحباب الترجيح، يعني أنت تكليفك عند التعارض التخيير مخير، أنت مخير عند التعارض، لكن يستحب لك أن تختار ما وافق الكتاب، يستحب لك أن تختار مخالف القوم. فروايات الترجيح نحملها على الاستحباب، وروايات التخيير نحملها على ماذا؟ على وش اسمه؟ على الوجوب، هذا هو الواجب فعلا عليك. الماتن رحمه الله يقول هذا البيان غير صحيح، هذا البيان غير صحيح، باعتبار أن إذا قرأت رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورواية عمر بن حنظلة فإنه في هاتين الروايتين ظاهر الإمام عندما يقول لك خذ بما وافق الكتاب ليس الأمر المولوي، ليس ظاهر قوله خذ هو أمر مولوي لكي أحمله على الاستحباب، ما يحمى على الاستحباب الأوامر المولوية، أما قوله خذ ودع الآخر ظاهره في إرشاد إلى الحجية، هذه مقتضى مناسبات الحكم والموضوع، نحن نتكلم عن حجج، فعندما يقول لي خذ ودع ذاك يعني هذا حجة وذاك ليس بحجة، فقوله خذ بهذا واترك ذاك إشارة وإرشاد إلى عدم حجية ذاك وحجية هذا عند التعارض. فروايتي عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورواية عمر بن حنظلة هاتان الروايتان في مقام الإرشاد إلى عدم حجية مخالف الكتاب، إلى عدم حجية موافق العامة، مو أنها في مقام وش اسمه، لأنها في مقام أمر مولوي كي يحمل على الاستحباب جمعا، وإذا كان الأمر كذلك فهي يا أما لسانها لسان حكومة يا أما لسان تقييد، تقيد بها روايات التخيير باعتبار أنه تصبح حينئذ التخيير على فرض تمامية الحجية من كل الجهات. وروايات عمر بن حنظلة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قد بيّنت أنه في صورة التعارض مخالف الكتاب ليس بحجة، موافق العامة ليس بحجة، فحينئذ تقيد رواية علي بن مهزيار والحميري والحسن بن جهم وسماعة، تقيد برواية مين؟ رواية عمر بن حنظلة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله فعلا. نقيد هذا بذاك فعلا، وحينئذ تكون النتيجة بناء على قبول التخيير أننا نرجح، وبعد فقد الترجيح ننتقل إلى التخيير. وهذا رأي الشيخ النائيني، وهذا هو رأي الشيخ النائيني رحمه الله على مبذهني، هذا هو رأي الشيخ النائيني وحتى الشيخ الأنصاري، وكأنه هذا هو رأيه، بل الشيخ الأنصاري تعدى عن المرجحات المنصوصة. هذا هو حاصل الكلام بذكر الماتن. طبعا الماتن ما بحث بهذا المطلب بسعته، ولا واقعا هذا المطلب يحتاج إلى تفاصيل أكثر وبيان نكات أكثر لتوضيح كلام الأخوند، لكن الماتن باعتبار لا يؤمن بالتخيير فلم يهتم بهذه الأبحاث بكثرة فعلا، أشار لها بأربعة أسطر خمس أسطر. قال إذا تمت الروايات إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق؟ فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب، هذا أحد الاحتمالات اللي ذكره الأخوند. ونلاحظ على ذلك أن الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجية، فلا معنى لحمله على الاستحباب. واضحة العبارة ليش؟ لأنه ما يحمل على الاستحباب الأمر المولوي، أما الأوامر الإرشادية ما لا معنى حمل على الاستحباب. استحباب ماذا؟ بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجح. طبعا في احتمال أنا مقتنع فيه إلى حد كبير، هو أن نحمل روايات الترجيح على عصر الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه والقاظم صلوات الله تعالى عليه، وروايات التخيير هي حكم الشيعة من بعد زمان الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه، يعني هذا الزمن طبعا زمن القاظم بدأت هذه الحالة، لكن صارت أوضح في حياة الإمام الرضا بدايات القرن الثالث للهجرة عندما غيب الإمام الرضا وأخذ إلى مرو، يعني هو غريب الغرباء صلوات الله عليه، باعتبار أنه أبعد الناس من المدينة بالنتيجة، وأبعد الأئمة من المدينة هو المناط في الغربة والقرب والبعد من المدينة، مدينة جدهم صلوات الله تعالى عليهم. وعلى كل حال هذا هو أبعد إمام، أكثر إمام أبعد، يعني أكبر مسافة على كل حال هو الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه. من هناك بدأت يعني بعدين زمن الجواد، تدروا وضع الجواد صلوات الله عليه، وبعد ذلك وضع الإمامين الهادي والعسكري أوضح عندما كانا في الإقامة الجبرية في مدينة سامراء، اللي هي كانت عسكر، هي منطقة عسكر كانت باعتبار أنها كان عسكر الترك يعسكر فيها عندما بدأت الدولة العباسية تستعين بالعسكر الترك، صارت تجعلهم في تلك المناطق. على كل حال عسكر الترك، يعني الترك نقول من تركيا، هي وسط آسيا، ما كان في تركيا بعد، هذه تركيا الموجودة الآن لم تكن موجودة إلى الآن. عادي، هذه المسألة مش ليست ذيبال، موجودة بالفقه بكثرة. على كل حال هذه أصل تقييد روايات اللاحق بالسابق سهلة هذه. أنا على كل حال قد واحد يقول ويأتي بقرائن ويثبت فيها أنه لم ترد رواية في الترجيح عن الأئمة اللاحقين للصادق عليه السلام، ما في رواية ورد فيها ترجيح ممن أتى بعد الصادق عليه السلام. إذا واحد ثبت لها النكتة في المقام وبيّن أنه كل ما أثر عن من زمن الإمام الرضا إلى زمن المهدي صلوات الله تعالى عليهم من أنهم كانوا فقط وفقط يذكرون التخيير، فحينئذ خصوصا التعبير بكلمة وسعكم، يعني هذا بيان أنه هذا التخيير للسعة. وإلا أحدى إشكالات الترجيح والتخيير لعله يبقي التخيير مثل الحمل على الفرد النادر، لأنه في غالب الأوضاع سوف يكون ماذا؟ تجد موافق للكتاب ومخالف للعامة فعلا، فيبقى رواية التخيير لعلها بلا مصداق واضح خارجا فعلا. وعلى كل حال تفاصيل هذه المسألة أتصور تحتاج إلى عرض مستقل ومطلب مستقل ليس هنا محله، خصوصا أن الماتن ما ذكر كثيرا من العبائر عند بيان هذا المطلب. البحث اللي بعده
فقط في هذا الخصوص، يعني إذا كان أمام خيار يعني فقط للاستفادة خارج الكتاب، لأنه كما تفضلتم السيد الشهيد لم يبين هذا المطلب. بالنسبة للرأي الذي ذكرته شيخنا جيد من أن نقول أن روايات الترجيح هي مختصة بزمن الإمامين الصادقين، وروايات التخيير هي لما بعد ذلك. هل نتعامل في هذا القانون يعني في جميع الروايات؟
لا،
لو كان ثلاث روايتين متعارضتين من زمن الإمام الصادق
لا
بعد الإمام الرضا نتعامل معها بالتخيير أو لا؟
إيه بلا إشكال نتعامل معها بالتخيير، لأنه الأئمة عليهم السلام عندما يعرضون يعني مثل رواية علي بن مهزيار، عندما عفوا رواية الحميري، عندما الإمام عرض روايتين، وروايتين هن الظاهر بعض عن الصادق بيكونوا عادة هذه الأخبار، هذه الإمام عندما يعرضون الروايات وما شكل ذلك هم يعرضون روايات من تقدمهم من الأئمة عليهم السلام. ونحن غالب شريعتنا كما تعرفون هي عن الصادق وفي رتبة لاحقة عن الباقر عليه السلام، ونحن لعله أكثر من ما أدري يمكن النسبة 90% من الفقه هو مروي عن الباقر والصادق والقاضم صلوات الله تعالى عليهم فعلا. نحن غالب فقهنا من هناك أخذناه فعلا، وهذا بعضهم متأذي نفسيا أنه نحن جعفرية، ما أدري على كل حال شو فارق عنده. على كل حال بالنتيجة شو خصه ما أدري أنا على كل حال. على كل حال بغض النظر على هذه المسألة، بالنتيجة نحن غالب ديننا أخذناه، يعني غالب فقهنا ما وصلنا من رواياتي اللي هو حديثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، غالب ما وردنا نحن من نصوص وردنا عن هؤلاء الأئمة الباقر والصادق والقاضم، بس طبعا نسبة كتير متفاوتة ما بين الصادق وسائر الأئمة، بس حتى جيب النسبة لفوق 90% هذا هو نسبة فوق 90% لعلها عن هذه الأئمة ثلاثة، وإلا لعل الإمام الصادق لوحده 70% من تراثنا الفقهي عنه صلوات الله تعالى عليه. على الجملة بغض النظر، النقطة الرابعة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي أو لا؟ قد يتمسك متمسك بماذا؟ بإطلاق مقبولة عمر بن حنظلة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ويقول الإمام قد قال إذا وردكما حديثان متخالفان عليكم بموافق الكتاب عليكم بمخالف العامة، فكل حديثين متخالفين سواء أكان التخالف تخالفا مستقرا أم التخالف كان تخالفا غير مستقر، على كلا التقديرين أنت مخير بين الحديثين. هذا يعطي ماذا؟ يعطي إطلاقا، أو عفوا أنت يجب عليك الأخذ بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة، وهذا يعطي ماذا؟ يعطي إطلاق التخيير، فأنت مخير مطلقا فعلا. واضح إن شاء الله تعالى؟ عفوا أنت ترجح مطلقا، سواء كان حتى لو كان في إطلاق وتخصيص، حتى لو كان في حكومة، حتى لو كان في أي شيء، أنت مخير أنت ضلوا على كلمة مخير، أنت ترجح مطلقا فعلا، خذ بما وافق الكتاب مطلقا، سواء أكان هناك جمع عرفي بين الروايتين المتخالفتين أم لم يكن هناك جمع عرفي. قد يجاب عن هذا الكلام بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقال بأن مورد الروايات هو سؤال الراوي، لابد عندما يقول الراوي حديثان متخالفان لابد أن يكون متخالفان بالنظر العرفي، لابد أن يكونا ماذا؟ متخالفين بالنظر العرفي. وفي موارد وجود الجمع العرفي حيث يكون هناك حكومة أو تخصيص أو تقييد أو نصوصية وظاهر وما شاكل ذلك، في هذه الموارد لا يرى العرف ماذا؟ هناك تخالفا، فأصلا السؤال يعني موارد الجمع العرفي خارجة تخصصا عن مورد السؤال فعلا. وإلا الراوي عندما يسأله عن حديثين متخالفين إنما يحكي للإمام حالة حيرة مستقرة عند الراوي، وهذه الحيرة المستقرة لا يدري ماذا يصنع معها. الحيرة المستقرة إنما تفرض وين؟ إذا كان التعارض تعارض مستقر، أما إذا كان التعارض غير مستقر فلا معنى لفرض الحيرة مستقرة، ويذهب السائل ويروي ويطلب من الإمام أن يعالج له المشكلة. الماتن ذكر هذا الجواب وأعرض عنه، الماتن ذكر هذا الجواب وأعرض عنه، قال يعني هو ذكر هذا الجواب وما علق عليه، لكنه قال والصحيح أن يقال. بس تقول أنت عالم وتكتب والصحيح أن يقال، يعني ذاك مش معاجبك، يعني ذاك الجواب لا يعجبك، فقلت والصحيح أن يقال وذكرت الجواب الثاني. لعل وجه عدم إعجاب الماتن بهذا الجواب هي هذه النكتة، وهي أن هذا الجواب الذي ذكرتموه مبني على إحرازنا أن المتكلم عنده ارتكاز عقلائي، أنه هو واضح عنده الحكومة والتخصيص والتقييد والنصوصية والظاهرية. هذا منين أحرزه أنا فعلا؟ يعني هذا ممكن، وممكن أن يكون موجودا عنده، ويمكن أن لا يكون موجودا عنده. يعني أنا من أين أستطيع أن أعرف ما هو ذهن الراوي، هل مرتكز هذه الأمور أو غير مرتكز هذه الأمور فعلا؟ هذه بعبارة أخرى، أنتم في هذه الدعوة تستندون على قرينة لبية، ماتن بيعبر عنا معنوية، أنتم تستندون على قرينة لبية معنوية. شو القرينة اللبية؟ أن الراوي عندما سأل سأل مع استقرار الحيرة، ولا استقرار للحيرة عند إمكان الجمع العرفي. من قال لا استقرار للحيرة؟ خصوصا في التخصيص والتقييد، من قال بأنه بعض الناس لا يتوقفون ومشاكل هذه؟ يمكن بالحكومة، يمكن بالحكومة ما في استقرار حيرة عند الكل، لكن مثل التخصيص والتقييد من قال أنه في بعض الناس لا يستقر حيرتهم فعلا؟ لذلك هذا البيان غير صحيح. فضل سيد
شيخ حسن فينا
أقول أنا أنه يعني بالقرينة على ذلك، حتى نحن اللي نحن عم نتعامل نفس الشيء، روايات عفوا شيخ محمد نفس الشيء، روايات اللي راح كيف تعلم من الجامع العرفي هسه لما سأل الإمام نفس عنده وحلم وكيف مع مثلا
عادة كان يرجع للإمام بكل صغير وكبير، فعمليا هذه كان من المؤيدات حتى لو كان فيه تنافي غير مستقر كان يرجع حتى للإمام ولا لا؟
بلي مولانا، أول شيء بالنسبة لقاله السيد رضوان قبل ما تحكي مولانا حضرتك كلام السيد رضوان، هذه نكتة جيدة، أنه نحن حتى بهذا الزمن عندنا مشكلة في هذه المواضيع. يعني بعد نحن لهالزمن نرى أن موضوع التخصيصات وهالطريقة الموجودة نحن عم نتوقف فيها، فأن يكون الرواة واضحة عندهم هذه المسألة مش واضح، أن يكون واضح عندهم التخصيص والتقييد بهذه الطريقة. أما لذكر الشيخ الله يحفظه الثاني الساكن في طوس الآن، فنقول له فعلا أنه نعم هذا ممكن، أن واحد كمان يقول بأنه لعل الراوي يسأل عن كل شيء حتى عن أدنى التفاصيل حتى لو كانت واضحة في أذهاننا، خصوصا إذا كان الراوي راوي متفقه مثل الحميري، فأن الراوي لم يكن يسأل فقط لأجل العمل، كان راوي عنده ماذا؟ عنده مشاكل، عنده النكات، مثلا مثل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو عمر بن حنظلة، هؤلاء متفقهون، هؤلاء علماء يريدون الاستفسار عن كل نقطة مهما كانت بسيطة، ولا مانع أن يسأل عن مطلق التعارض حتى لو كان بينها عموم وخصوص مطلق فعلا، لا بأس بهذه النكات. قال شوف العبارة، بس بقرأ العبارة بس، خليني بقرأ العبارة بس عفوا. إن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعة بالإطلاق عما يقتضيه تقتضيه القاعدة العقلائية، وقد يجاب بأن الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم واقعين في حيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين، ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير، مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين فهذه قرينة معنوية يعني لبية معنوية لبية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى الموارد التعارض المستقر خاصة. شوف العبارة المتن ماذا قال والصحيح أن يقال يعني كأنه ما تقدم ليس بصحيح. تفضل سيد إبراهيم. لكن لا يصير هذا الصحيح وذاك باطل. والصحيح أن يقال يعني كلامك باطل. هذا صحيح يعني ذاك باطل حكيك سابق. والصحيح أن يقال إن روايات العلاج بنفسها. هنا الماتن رحمه الله أراد أن يجيب لماذا روايات الترجيح لا تشمل أخبار لا تشمل موارد الجمع العرفي بالتخصيص وما شاكل ذلك. أجاب الماتن بنفس الجواب الذي تقدم منه في ذيل الطائفة الثالثة من أخبار العرض على الكتاب عندما استشهد برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وحاصله أن الرواية عندما قالت مثلا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو مقبولة عمر بن حنظلة فرضت روايتين، رواية موافقة للكتاب ورواية مخالفة للكتاب، وقال تعارض تخالف الروايتين، قال له خذ بموافق الكتاب ودع الآخر، مش هيك قال له؟ هذا يعني ماذا؟ يعني أنه لو افترضنا أن الرواية الموافقة للكتاب لم تكن موجودة ولم يكن عندنا إلا رواية مخالفة للكتاب، هل كنا نعمل بها أو لم نكن لنعمل بها؟ ما أصلا إلى معنى أن نصل إلى مستوى التعارض ومشاكل وأفتى الرواة ومشاكل هذه الأمور إذا لم تكن هذه النكات كلها حجة في رتبة سابقة. نفس أن نصل إلى هذه المرحلة يعني أن الرواية الموافقة لها اقتضاء الحجية لو خليت ونفسها ورواية المخالفة لها اقتضاء الحجية لو خليت ونفسها، لكن رفعنا اليد عن الرواية المخالفة فقط من باب التعارض، وهذا يعني أن المخالفة كانت حجة. كيف المخالفة كانت حجة؟ على ما تقدم معنا سابقا أن المقدر المتيقن منها هي المخالفة بنحو التخصيص والتقييد، من المخالفة بنحو التباين والعموم من وجه الذي قلنا بأنه زخرف وباطل ولم نقله. هذا شاهد على أن الإمام ليس فارضا موارد إمكان الجمع العرفي فعلا. شوف العبارة، والصحيح أن يقال إن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها، يعني عدم شمول روايات العلاج لحالات الجمع العرفي، فأن الرواية الأولى من روايات الترجيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قد افترضت فيها الحجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر، ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق معه، فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة في نفسه، وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية، وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة من التعارض المستقر وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر فعلا. فإذا تعارض بين الروايتين لابد أنه تعارض مستقر، بخلاف التعارض بين الرواية والآية التي كانت حجة في نفسها كان التعارض غير مستقر. ما أدري واضح الفكرة أو لا؟
نعم صحيح.
نعم.
إذا كان غير مستقر فماذا نستفيد؟
نستفيد حينئذ بأن إذا كان غير مستقر حينئذ يكون خارج عن مورد أو نظر عمر بن حنظلة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله من الرواية من رأس، وحينئذ تكون خارج تخصصا عن مورد الرواية موارد إمكان الجمع العرفي. الخامسة أن أخبار آخر مسألة آخر نقطة إن شاء الله تعالى نقدر نخلصها. آخر نقطة من النقاط هي أراد الماتن فيها أن يطرح فكرة للشيخ النائيني ولم يعلق عليها. هذه الفكرة مرتبطة بأنه أخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، أو الترجيح بصفات الراوي، أو الترجيح بالشهرة بناء على قبولها، بعضها سميناها مرجحات مضمونية وبعضهم سميناها مرجحات ماذا؟ سندية. الترجيح بصفات الراوي اسمه مرجح ماذا؟ سندي. الترجيح بموافقة الكتاب اسمه مرجح مضموني. انسوا لي موضوع موافقة العامة جعل المتن مضموني فيما مضى. بهمنا الترجيح بصفات الراوي مرجح سندي، والترجيح بموافقة الكتاب مرجح مضموني. شو يعني مرجح سندي؟ يعني تلحظوا فيه سند الخبر بغض النظر عن ما قاله الراوي. شو يعني مرجح مضموني؟ يعني ألحظ فيه مضمون الرواية فعلا. هناك مرجح مضموني وذاك مرجح سندي فعلا. إذا كان الأمر كذلك، هل روايات الترجيح مثل ترجيح بالصفات وترجيح بموافقة الكتاب لا إشكال بأنها تشمل صورة التباين، يعني التعارض المستقر بنحو التباين، لكن هل تشمل التعارض المستقر إذا كانت النسبة هي عموم وخصوص من وجه أو لا؟ هنا في عبارة للشيخ النائيني يقول فيها، تنقل عن النائيني كما ينقلها السيد الخوئي عن النائيني ونقله الشهيد الصدر عن السيد الخوئي عن الشيخ النائيني، هذه سلسلتنا. شهيد الصدر ينقل عن سيد محمود الهاشمي، نقل عن الشهيد الصدر الذي نقل عن السيد الخوئي الذي نقل عن النائيني. ما هي المسألة موالينا الكرام؟ مسألة موالينا الكرام فعلا هي عبارة عن دعوة أن إذا كانت النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه فتشملها المرجحات المضمونية. يعني إذا كان أحد الخبرين موافق للكتاب والآخر مخالف للكتاب تترك المخالف وتعمل بالموافق. فالمرجحات المضمونية كما تشمل صورة التعارض بنحو التباين تشمل صورة التعارض بنحو النسبة العموم من وجه. أما إذا كان المرجح مرجحا سنديا مثل صفات الراوي فهذه حينئذ تختص المرجحات السندية بالتباين ولا تشمل ماذا؟ صورة العموم من وجه. تقول له لماذا؟ يقول لك لأنه في موارد العموم من وجه إذا أردت أن تلغي السند من رأس وتسقط الدليل الحجة المخالف للكتاب مطلقا فأنت أسقطته حتى في غير مورد التعارض. افترضوا هكذا ورد دليل يقول لنا ماذا؟ كل خرء طير أو كل ما يخرج من الطير طاهر، حتى خرء كل ما من الطير طاهر صح؟ ورد رواية أخرى تقول ماذا؟ لا شو اسمه ما يخرج مما لا يؤكل لحمه نجس. ويتعارضان في الطائر الذي لا يؤكل لحمه، يتعارضان في الطائر الذي لا يؤكل، هذا تعارض واقع بالخارج، هذا يتعارضان في الطائر الذي لا يؤكل لحمه، لا بأس بخرء ما يطير وخرء ما لا يؤكل لحمه نجس، يتعارضان بالذي لا يؤكل لحمه. إذا أردت أن أرجح، افترضوا أنه بالكتاب الكريم، مين موافق الكتاب الكريم؟
أصالة الطهارة.
بالقرآن في أصالة الطهارة؟ أوفوا بالعقود بدل على الطهارة، ما هذا على كل حال؟ افترضوا فرض أنه في بالكتاب شيء يدل على الطهارة، والله مثل مثلا خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما أدري فعلا ممكن مثلا شيء معين استفدت منه الطهارة كل شيء، أو أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه بدل على ما مزدك بإطلاق.
أنا عندي دليل أنه الله سبحانه خلق كل شيء من الماء والماء طاهر،
ويا أبو حنيفة ما سواها. على كل حال ما نريد بيان وعلى كل حال ما نريد بيانه في المقام أنه افترض أن أصالة الطهارة توافق الكتاب، فحينئذ ماذا نقول؟ إذا أردت أن أرجح رواية الطهارة وأسقط الثاني عن الحجية مطلقا، لماذا أسقطه بلحاظ ما لا يؤكل لحمه من غير الطيور؟ ماذا غير معارض بدون لازم. وإذا أردت أن أسقطه فقط بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطير، يعني ما لا يؤكل لحمه أقسمه على شقين، بلحاظ الطير أسقطه وبلحاظ غير الطير أبقيه فعلا. إذا قلت بهذا الكلام حينئذ نقول لك بأن هذا تبعيض في السند، هذا تبعيض بالسند، شو يعني أنه أنت تصدقها؟ هي عبارة واحدة قالها الراوي، تصدقه هنا وتكذبه هناك، هذا تبعيد بالسند لا يجوز. لذلك إذا كان التعارض بين دليلين بنحو النسبة عموم من وجه، حينئذ مباشرة تنتقل إلى المرجحات المضمونية مستندية. أنا مضمونية كان بحكي موافقة الكتاب، الله الوكيل، شو خاص موافقة الكتاب وعم نحكي عن المرجحات السندية؟
أنا أصلا استغربت شيخنا.
إيه؟ أنت بقى كل هي المرجحات المضمونية، لنا أن نرجح لنا أن نرجح بالموافقة بالمضمونية. أما إذا كنا بالمرجحات السندية أو ثقية الراوي وما شكل ذلك فلا تشملها فعلا. هذه فكرة الشيخ النائين رحمه الله.
يرفض مطلق التبعيد في المتن ولا
لا في السند؟ مش تبعيد في المتن، ما عنده مشكلة بالتبعيد في المتن، لكن مشكلته أنه أنت عم تبعد بالسند، لأنك فرضت المرجح مرجح سندي وليس مرجحا مضمونيا. أنت تريد أن ترجح بأوثقية زرارة مثلا، ليش أوثقية زرارة؟
طيب هذا السؤال الثاني، أنه أنت أخصص الدلالة المطابقية، كيف دلالة التزامية بسيطة؟ ما هذا
التزامية؟
أنا أقول كل ما لا يؤكل لحمه
نجس.
كل ما نجس.
إيه. أه؟ شو التزامي؟
في قسم.
شو المدلول التزامي؟
أنت هيك تصرفت في نفس الدلالة.
تضمنية. إيه حجيته؟ هذا بلحظة المقدار مش حجة، وذاك بلحظة مقدار حجة. من حيث المضمون ما في مشكلة. المشكلة في التبعيد بالسند عنده. أما التبعيد بالمضمون ما عنده مشكلة هو. شوف العبارة. قال الخامسة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب كحالات التعارض بين العامين من وجه أو لا؟ وقد نقل عن عندكم وقد عندكم واو، شو بيعربوا واو؟ أعربوا لي واو. ما عاش بدي كمل الكتاب، ما عاش بدي كمل الكتاب اليوم، بدي أعرف إعراب واو أنا.
واو استئنافية كيف؟
شو معنى واو استئنافية بعد السؤال؟
خلاص يكمل الكتاب.
ما حكمل الكتاب، بدي اعرف شو هي هذه الواو.
مر مع قال
زائد ممكن لا بأس. مفسر الجواب
قدر اننا قد جاوبنا وواصل ماذا نبحث.
يعني كأنه قال هكذا، تريد ان تقول كحالات التعارض بين العامين من وجه اولى فيه وجهان وقد نقل مثلا. أنا بجاب لك شو اسمه يعني، ولا ما له معنى الواو الاستئنافية بعد السؤال، ما شايفها يعني. لا أقل أنا قد نقل عن، هو لو قال قد نقل كانت أسهل، عن المحقق النائين قدس الله روحه. الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند وتسمى المرجحات السندية مثل الأوثقية والصفات، وبين المرجحات المضمونية. طبعا الماتن أنكر المرجحات السندية صحيح، لأنه أنكر الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة، والمرجحات المضمونية ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب. فاختار رحمه الله أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور، لأن تطبيقها إن كان بنحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجه رأسا بلحاظ كل دلالته فهو بلا موجب، لأنه بلحاظ غير المأكول اللحم، غير الطير من غير المأكول اللحم، لماذا تسقطه؟ لأنه لا مسوغ لإسقاطه في مادة الافتراق مع عدم التعارض، وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادتي الافتراق والعامين فهو مستحيل، لأنه يلزم منه التبعيد في السند الواحد بقبول العام في مادة يعني تقول السند حجة، زرارة صادق هنا وغير صادق هناك مثلا، ورفضه في مادة الاجتماع مع أن سنده واحد. أما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعماله في مادة الاجتماع فقط ولا يلزم المحذور. كمل العبارة، وأنا هذا البحث ساقط على مبانية باعتباري أنا قد أنكرت المرجحات سندية، أنا أنكرت المرجحات السندية، فهذا البحث ساقط على مبنايا. قال رحمه الله هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة، وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح. اللي بيقلكم أنه كان بده يكتب حلقة رابعة قل له بالله عليك أقرأ لي شو مرة الكتاب، أنا سمت مرة واحد قال لا الشهيد الصدر لم يقل بأنه هذا كافر يطلع على الخارج. يا أخي أقرأ الكتاب بالله عليك. وبذلك ينتهي ينتهي التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحث الخارج. يعني بده أكثر من هيك نص الواحد حبيب التشكيك بدنا أكثر من
وغلظة حلقة رابعة
بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج. وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة عندي الله الوكيل بالكتاب مصريني غلطوا لآخر يعني أخطاءهم طبقا لوين لآخر مقطع كتبنا الحلقة الثانية مصرين الخطأ لآخر عبارة الحمد لله. وقد وقع عن جد طبعة هذه الطبعة عن جد إياكم أن تشتروها يعني
طبعة المؤتمر أفضل شيء.
وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة بعد الفراغ من الجزء الأول منها ووقع الفراغ منه بحول الله وقوته بحول الله تعالى وعونه في اليوم 13 من شهر ذي القعدة من سنة 1397 يعني قبيل 3 سنوات من شهادته رحمه الله. هو 1400 للهجرة استشهد مو هكذا إذا مو خانتني الذاكرة 1400 ولا أنا غلطان صحيحة أتصور 1400 اللي هو 1980 ميلادي ما أحد عنده إيه هذه أصور 1400 مستشهد هو رحمه الله قبل 3 سنوات يعني من شهادته. فنسأله سبحانه الذي يسر ذلك أن يتقبل هذا بلطفه وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون ويعمر قلوبنا بذكره وحبه والحمد لله رب العالمين والصلاة على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين. أول شيء في ختام هذا البحث أولا يعني نسألكم المسامحة والعذر من أي تقصير صدر منا الله يحفظكم إن شاء الله تعالى وفقكم الله لكل خير الله يحفظكم موالينا الكرام وإن شاء الله تعالى نكون أدينا حق هذا الكتاب فعلا هذا الكتاب أنا مقتنع بأن الحلقة الثالثة من الكتب الأساسية ينبغي أن تكون في الحوزة وأن يزيد الاهتمام بهذا الكتاب أكثر وأن هذا الكتاب بحق فيه قواعد وطرح للمطالب مهمة جدا خصوصا في جملة من المباحث القسم الأول وغالب أبحاث القسم الثاني من الحلقة الثالثة فعلا أبحاث مميزة ومهمة جدا والاهتمام بها وتعميقها أكثر فعلا يؤهل الطالب أن يفهم كثير من المطالب بحث الخارج فعلا لذلك نرى أن هذا الكتاب كتاب مميز إذا زيد الاهتمام به أكثر سواء من ناحية الحواشي والتعليق وحس الذهن على الفكر أكثر والتأمل بهذا الكتاب أكثر هذا بيخلي الكتاب يزداد عمقا ورونقا. لا ينبغي أن تنظروا لنا عندما كنا نشكل على الماتن أن نحن نكره الكتابة هذه طريقة نظرة سياسية لكن في نظرة علمية تقول أن كثرة الانتقاد لكتاب هذا يقوي هذا الكتاب ويمتن هذا الكتاب ويلفت النظر أكثر إلى هذا الكتاب فعلا. هذا كتاب الكفاية موالينا الكرام أشكل عليه ما يقارب ما أدري فعلا إذا واحد بدوش مبالغة بيقول 1000 إشكال بس بده واحد يبالغ له شوي بيقول 10,000 إشكال أشكل على كتاب الكفاية فعلا هو فيش حرف قالوا إلا ما أشكلوا عليه فعلا سواء بالنسبة للنحو واللغة العربية والبلاغة والفصاحة فضلا عن علم الأصول والقوة التفسير القرآن وعلم الأحاديث فعلا كله أشكلوا عليه رحمه الله. ورغم ذلك لم يزدد كتاب الكفاية إلا تألقا. هذا كتاب العروة للسيد اليزدي رحمه الله أشكل عليه ما أدري فعلا 1000 إشكال وأكثر لعله كذلك ولا يزداد إلا رونقا. لا ينبغي أن تنظر عملية النقد على أنها عملية تهديم هي عملية بناء دائما. نعم في ناس تنقد للهدم وفي ناس تنقد للبناء انظروا إلى عملية النقد على أنها عملية بناء ولفت نظر. نحن بهمنا الفكرة بهمنا رونقا أن نترجم الفكرة إلى أفضل صورها أو بلحاظ أوضح صورها ومشاكل ذلك. كل ما يستفز الأذهان نحو التأمل والتفكر والتدبر هذا هو الطريق الأنسب في قراءة الكتب والتأمل فيها. أما قراءتها كما هي من دون إثارات علمية وإشكالات ونقودات فحين هذا منه أمر علمي. نحن لا ندعي إذا أشكلنا على الماتن فيما مضى أن إشكالاتنا كانت صحيحة والماتن لا يستطيع الجواب لعله رحمه الله لو كان حيا لردها كلها بالنتيجة. ما العلاقة هذه المسألة؟ نحن نشكل أو مشاكل ذلك حتى نبني الفكرة أكثر في أذهاننا ونتعلم أكثر هذه المسائل. وعلى كل حال في ختام هذه الجلسات نسألكم نطلب منكم الدعاء، وإن شاء الله تعالى موفقين لكل خير، ونقرأ الفاتحة عن روح الماتن رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.